أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الأخير المتعلق بشبكات التواصل، وهو من التنبيهات التي ينبغي الالتفات إليها. يستخدم في وسائل الإعلام وشبكات التواصل شيء يعبر عنه بهندسة التجهيل، هكذا يعبرون عنه، وعرف بعلم الجهل، يعرفوه الشيء يعتبروا نوع من العلم، هو في الحقيقة مو علم، مهارة وليس بعلم. معناه شنو؟ إظهار الشيء بمظهر علمي وواقعه جهل. في النصوص الشرعية يعبر عنه بالدجل وبالتضليل، في النصوص الشرعية هالشكل يعبر عنه. بعض الأدباء يعبر عنه بتجميل المشوه، شيء المشوه يظهر بصورة جميلة. الأخلاقيون يعبرون عنه بتحسين القبيح، شيء القبيح يظهر بصورة حسنة. في عمليات التجميل بالفقه في بعض الموارد يسموه تدليس، هاي الماشطة اللي تدلس البنت القبيحة تظهرها بصورة جميلة مثلا. لكن في الإعلام وشبكات التواصل يقوم التجهيل بتجميل الأفكار الباطلة، ويقدم الوجوه القبيحة بطريقة جميلة تخفي القباحة وتظهر الجمال. اليوم أنتوا إذا تلاحظون الماكنة الإعلامية اللي تحكم العالم كلها تقوم على هذا، إلا ما شذ وندر، اللي يعطي الحقائق قليل. وهو اليوم مهارة تقوم به الكثير من الشركات الاقتصادية لترويج البضائع، ترويج بضائعها، والدول لتمرير سياستها العدوانية بشعارات مغرية، قبيح، نية قبيحة بصورة جميلة يظهروها، فتقدم الكذب بصورة الحقيقة، والاستعمار بصورة التحالفات، سوي تحالف، والاستغلال بصورة الاستثمار، يعني أكو فرق بين الاستغلال والاستثمار، والاحتلال باسم التحرير، والهجوم العسكري باسم حماية المدنيين، وهكذا. الحملات الاستعمارية في القرن التاسع عشر للبلاد الإسلامية كانت باسم شنو؟ تحضير الشعوب، نعطيهم الحضارة، نحضرهم، وكأن الشعوب اللي حضارتها آلاف السنوات ما كانت متحضرة، هم اللي وليد اليوم جايبين حضارة إلى الناس باسم التحضير، والتعليم جايين نعلمكم، والتطوير جايين نطوركم، بس هو احتلال. وقد قدم بعض المهندسين لهذا النهج قاعدة تقول، هاي القاعدة صارت مشهورة، اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. لماذا؟ شوفوا الشيطنة الموجودة في هاي القضية اللي هي مبنية على علم النفس هذه، لأن الناس إذا صدقوا بالشيء سيقومون بباقي المهمة، هم ينشروها، وهذا هو اليوم اللي يستخدم في شبكات التواصل. الناس تتبنى نشر الضلالات والتفاهات وينشرون الفساد والفاحشة، هؤلاء يكذبون فيها وذولا ينشروها لأنهم يصدقونها، فيدعمون الناس يقومون بهذه المهمة ويدعمون الغايات ويعينون على تحقيق هذه المآرب. ليش؟ لأنهم راح يعيشون الكذبة، الكذبة على أنها حقيقة، تصورها حقيقة وينشرها، ويروجونها على أنها المعروف الذي يجب أن يعيشه الناس، فيسخرون البشر لخدمة مآرب الشيطان، فتنقلب الموازين لديهم وتصبح الحقيقة غريبة وقبيحة الحقيقة، وهو ما اصطلح عليه بعلم هندسة الجهل. هندسة الجهل، وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي الشريف: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. تنقلب الموازين. الجهل له ثلاثة أقسام، حتى هذا نفككه في اللغة هو هكذا، نشوف يا قسم منه هو اللي يرتبط بهذا البحث. الأول خلو النفس من العلم، يسموه جاهل يعني لا يعلم، وهذا الأصل في الجهل، حينما يقال هذا جاهل يعني لا يعلم. الثاني اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، ويعبر عنه بالجهل المركب. الثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، هذا في مفردات الراغب هكذا قسمه. الثاني هو الذي تعمل عليه سياسة التجهيل، الثاني منه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وتعطي الجهل للناس بصورة العلم، فيحملون العقيدة الجاهلة ويدافعون عنها ويروجونها بتوهم أنها الحقيقة. هذا الأسلوب ستاريخيا شركات صناعية استخدمته سابقا، واستندت إليه الدول الكبرى. أنا راح أختصر شوية لأن الوقت بدأ يخلص. استخدمته الدول الكبرى في احتلال الشعوب وتضعيفها. أكو مؤتمر عرف بمؤتمر هنري كامبل باترمان، مؤتمر هذا عقد في عام 1906 واستمرت جلساته إلى 1907، يعني حوالي سنة كاملة يجلسون يخططون. خرجت الدول الاستعمارية المجتمعة في هذا المؤتمر بوثيقة، وثيقة هاي الوثيقة سرية بس هم يعرفوها، ما انطوها للعالم، أطلق عليها وثيقة كامبل. نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك اللي اسمه هنري كامبل باترمان، في ذاك الزمان 1906 كانت بريطانيا هي الدولة العظمى في العالم، والدولة التي أو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كما كانوا يعبرون. تضمنت هذه الوثيقة خطة لتحطيم الأمة الإسلامية وإسقاط النهضات وزرع الفتن والتعادي بين الشعوب وإذكاء عدم الاستقرار وإقصاء الإسلام عن الحياة وإلغاء قوانين الإسلام وإسقاط الحكومات التي تحكم باسمه. اللي يريد موجودة هاي الوثيقة، اللي يريد يتابع ويشوف يشوف، مو مخفية اليوم هي. ونجمت منها اتفاقية سايكس بيكو 1916 اللي شنو سوت؟ قسمت العالم الإسلامي، وعلى أساسه قاموا بتقسيم دول العالم خاصة الإسلامي وزرع الدولة الصهيونية فيها كبؤرة للفساد وللتقسيم ولشن الحروب اللي تمثل السياسات الاستعمارية في المنطقة. لذلك تشوف الدول الكبرى الاستعمارية تختلف في كثير من الأشياء، لكن على دعم الدولة الصهيونية يتفقون، كل واحد بلون وبشكل وبطريقة. أطروا ذلك هاي التغييرات اللي سووها والتقسيمات اللي سووها بشنو؟ بسياسة التجهيل. أطروه باسم الثورة العربية الكبرى، ثورة عربية كبرى، وأنهم يتواجدون في المنطقة بهدف التحرر والاستقلال، جايين يحررون هاي البلاد. وقد صارت الدول الغربية على الإسلام والمسلمين متحالفة، والدول الإسلامية التي آخاها الإسلام متفرقة متعادية، واحد يضرب الثاني. والآن العالم الآن تشوفه واضح. من أساليب هذا العمل اللي ينعكس بالإعلام بشكل كثير، الغزو الفكري والإعلامي المكثف الذي يقوم بمهمة غسل الأدمغة. غسل الأدمغة، يطلع التراكمات الفكرية والاعتقادية ويخلي بمكانها شيء جديد اللي هم يريدون، وتغيير الحقائق وتصوير الصدق كذبا والكذب صدقا والعدل ظلما والظلم عدلا. وقد تغيرت بهذا الأسلوب الكثير من المبادئ وتبدلت الموازين، حتى صار الحجاب للمرأة قيدا. تجهيل والتدين تراجعا. حتى شوف مسلم إذا شوف واحد متدين يقول له أنت معقد، وقع في شبكة التجهيل. والخمر يسموه مشروب روحي، يغيرون العبارة، لأن الخمر عند المسلمين قبيح، القرآن ناهي عنه، هو غير اسمه حتى الناس تشربه تستخدمه. والغناء والرقص فن وأدب، مو فسق وفجور. والربا تجارة. واختلاط الرجال بالنساء انفتاح. إذا واحد يعترض شنو هذا انفتاح؟ تطور. والتخلي عن المبادئ الأخلاقية والدينية ثقافة. وهكذا انسلبت هوية الإسلام من المسلم وهو جاهل مغفل مستغفل. الثاني، نشر الخوف والرعب بين الشعوب بصناعة عدو وهمي لها، لهذه الشعوب يسعى لإبادتها، دائما خوف ورعب. حتى شي يصير، حتى تصير الدول الضعيفة تلتجئ إلى الدول القوية وتقول تعال يحميني، وفري لي الحماية. وهكذا يقعون في أحضان من يستغلهم ويستعبدهم. إذا نشوفوا الإعلام شقد إلى تأثير، الفكر شقد إلى تأثير، هو الممهد لكل هذا الضلال والفساد. ذكرت بعض الدراسات أن حادثة تفجير البرج الأمريكي في سبتمبر كانت مفتعلة بالأصل. هو يقدم فرد مليون مثلا من الأموال ضحية وخسارة، لكن يربح المليارات فوقها تجارة. ليش مفتعلة؟ لتخويف العالم من القوى الإرهابية التي هي صنعتها، هي صنعت هاي الفرق الإرهابية، يخوفون الناس منها ويخوفون الحكومات، حتى الحكومات أم تشتري سلاح وتطي أمن وترتمي في أحضانها أكثر لأجل الدخول العسكري المباشر في البلاد الإسلامية، وهذا هو اللي صار. ثم تأسيس الجماعات التي تمارس التوحش والقتل، هم سووهم وهم ربوهم وهم أنطوهم هذا الإيعاز، يمارسون التوحش والقتل باسم الإسلام. لماذا؟ لإيجاد صدمة نفسية في الشعوب الغربية لكي لا تقبل الإسلام، لأن هم شعروا بأن الآن القوة المعنوية الوحيدة في العالم اللي ممكن أن ينتمي لها البشر هو الإسلام. شوهوا صورة الإسلام حتى الشعوب لا تقبله. دجل عجيب، تضليل عجيب. وأنشئت قنوات إعلامية تهاجم الإسلام وأحكام الإسلام وتنسب إليه كل قبيح. لذلك أنتم تشوفون الآن من قبل هالشكل، بعد هاي الحادثة أي شغلة تصير بالعالم ينسبوها للمسلمين، ينسبوها للإرهابيين. ذات القضية صنعوها في السنوات القليلة الماضية لما أرادوا تغيير بعض الأنظمة في المنطقة. شنو سموه؟ ربيع عربي سموه. فتن يسموها ربيع عربي. شعوبها مظلومة، مهضومة، الحكومات قاسية، ظالمة، جائرة، تريد تتخلص منها، تستمع المثل هذا. من هو اللي مثبت الحكومات الظالمة على الشعوب؟ هم نفسهم، هم نفسهم يثبتون حكومات ظالمة ويثيرون الشعب عليها، ويثيرون حتى دائما فتن فتن فتن، ما يخلون الشعوب قرارها وبسيادتها تتخذ قرار أو تعين مصير. الثالث زعزعة الثقة بالثوابت، كل ما أكو ثوابت يزعزعوها. وقد تستعمله بعض الشركات المنتجة للبضائع الضارة كالتبغ مثلا والتدخين والمشروبات الغازية والأطعمة المدعمة بالمواد الضارة وبعض الأدوية ونحوها، وتقيم ندوات ودراسات. تبغ تجيب لك فد مجموعة متخصصين، التبغ وين يضر؟ التدخين ما بيضرر. مشروبات الغازية اللي فيها أضرار سموم يشربها الإنسان، يجيبوا لك متخصصين يقول لا هذه مو مضرة، كلها مدفوعة الثمن. استعملوا هذا الأسلوب أيضا في محاربة الإسلام وزعزعة الثقة بين الشباب المسلم بدينهم بإسلام، فينشرون عن الإسلام قضايا كاذبة باسم الفكر والتحليل العلمي. يجيبوا لك فرد ناس لا يعرف الإسلام من الإسلام شيء، يحلل ويعطي أحكام على قوانين الإسلام باسم محلل، باسم دكتور، باسم متخصص، باسم. فتنسب إلى الإسلام التطرف، وأن الملتزم بالإسلام معقد ولا يمكنه أن يواكب الحياة، وليس من همه إلا الشهوات، مع أن هذا التطرف من الذي صنعه؟ هم صنعوا. من الذي يسوق للعالم سياسة الشهوة واللذة في مقابل الأخلاق والقيم؟ هم. ويبثون هذه البرامج بالأفلام والمسلسلات والقصص، ويأتون بنماذج فاضحة لظلمة وجائرين كانوا قد خالفوا الإسلام ينسبون من الإسلام، يقولون ذول هم حكام الإسلام، ويخفوا الحقيقة على الناس. منو يتأثر بهذه؟ اللي ما عنده حصانة ذاتية اللي تكلمنا عنه سابقا، أصحاب الفكر الساذج يتأثرون، الجاهلون يتأثرون، أو المنبهرون بالغرب، اللي ذولا فرد شريحة مو قليلة كبيرة، منبهرون بالغرب ومصدقون بأن الغرب بلاد متحضرة. هذا خطأ كبير، الغرب متطور صناعيا لا حضاريا، حضاريا متأخر في آخر الأمم، لا قيم لا أخلاق لا مبادئ لا فكر إنساني لا كذا، كل تطور صناعي ومال واقتصاد، ماكو شيء آخر. الغرب متأخر حضاريا متطور صناعيا، هاي الحقيقة اللي لازم يعرفها الشباب المسلم ولا ينبهر بهذه الأشياء. زين، إذن الغاية الكبرى التي يتوخاها الأعداء من هندسة الجهل شنو هي؟ السيطرة على الشعوب والتحكم فيها، وهذا واحد من الغطاء العام للقوة الناعمة، للحرب الناعمة اللي يسووها على المسلمين. تلخصت هذه السياسة بأمور: الأول تجهيل الشعوب، الثاني إيقاع النخب في البلاد المختلفة وأهل الثقافة والفكر في فخاخها. أنتم الآن إذا تلاحظون النخب المثقفة والأكاديميين وغيرهم، نسبة كبيرة منهم منبهرون بالغرب، مخدوعين بالغرب. الثالث تسقيط العلماء والصالحين من المفكرين والمثقفين، لأن هذول هم الدعامة الأساسية اللي تبطل هذا المشروع كله. الرابع زعزعة الثقة بالدين وأحكامه. وإذا ثقة بالدين وأحكامه ماكو، والنخب مصطادها شيطان الغرب والشرق، العلماء هم سقطيهم من أعين الناس، يبقون الناس بلا قيادة بلا نور بلا توجيه، طبيعي هم هم يتحكمون بهم. لكم خلق بعد شوي تعبانين، نكمل هذا المطلب، نكمل. هندسة التجهيل هذه ليست جديدة، زاولها الملوك والسلاطين السابقين من الفراعنة وغيرهم، حتى الفراعنة سووها، بس الغرب طورها ونماها وكبرها ووسعها. مضت عليها قريش في الجاهلية في محاربة النبي والإسلام، واتهمت النبي والقرآن بالاتهامات الكثيرة، الحقيقة يظهروها بمظهر باطل والباطل يظهروه بمظهر الحق. ولما غصبوا خلافة أمير المؤمنين وغصبوا حق الزهراء، اختلق أبو بكر حديث أن الأنبياء لا يورثون، جهل انطى صورة حق ليمنع فاطمة من حقها، كما اختلقوا البيعة والسقيفة ليأخذوا الخلافة بمظهر يضيف شيئا من الشرعية عند بسطاء الناس، شورى وتعيين وبيعة، أظهروا الباطل بصورة حق. ثم منعوا تدوين حديث النبي بزعم أنه يختلط مع القرآن، وكل مسلم حريص على القرآن يصدق بهذه القضية، بسيط. هذا النهج كرسه معاوية في تثبيت سلطة آل أبي سفيان وصناعة الدين أموي على خلاف دين الله ورسوله، فاتهم أمير المؤمنين بدم عثمان، سوى الحرب اللي هو يطلب السلطة لأجلها، أخذ من عثمان شماعة حتى يلم بني أمية وأطراف بني أمية والحزب النفاق حوله بهذه الشعار، فيطالب بدم عثمان وحماية، واتهم أمير المؤمنين بأنه متهم في قتل عثمان وأنه يحمي قاتلي عثمان، ورفع قميص عثمان الملطخ بالدم وجعله شعارا يلم حوله ضعاف العقول وضعاف الإيمان، ودار به في المدن، يعني مو بس رفع في مكان، طاف به في المدن والقرى وعقد له مجالس النوح والبكاء، وأقنع أغلب أهل الشام بذلك وجعلهم يشكون في مسؤولية علي عليه السلام بدم عثمان، سواهم أمويين في المنهج. في السنة الثانية لمقتل عثمان استطاع معاوية أن يعد جيشا من 90,000 تحت هذا الشعار، تحت هذا التجهيل، من أهل الشام وأهل اليمن وطلقاء قريش وأتباعهم، ويشن بهم حربا على أمير المؤمنين الحاكم الشرعي تحت هالغطاء هذا. ولما واجه الهزيمة وتهيأ للفرار ساعده عمرو بن العاص والأشعث ابن قيس على إيقاف الحرب. بشنو؟ رفع المصاحف. هذا رفع المصاحف فد غطاء جميل لواقع مرير خبيث. السذج في جيش الإمام انخدعوا وانشقوا. شوفون هاي الألاعيب تاريخيا موجودة بهالزمان، كلها موجودة نفسها، بس الصور شوية تختلف. واهتم معاوية بالنشاط السياسي والدعائي ضد أمير المؤمنين، حتى كان يقول: حاربت عليا بعد صفين بغير جيش ولا عناء. إعلام كاذب، تزوير. إسا شنو الهدف كان عنده؟ هدفه هو التحكم، لا عثمان ولا دم عثمان. عثمان فلما خطب في ولاية العهد بعد هذا حفيد معاوية، معاوية ابن يزيد، كشف هاي اللعبة كلها، كشفها، لذلك ما أبقوا، قتلوه بنو أمية. خطب في خطبة بعد 3 سنوات لما كان وليا للعهد، وأعلن للمسلمين أن جدي معاوية نازع الأمر من كان أولى به وأحق، فركب منه ما تعلمون، حتى صار مرتهنا بعمله، ثم تقلده أبي ولقد كان غير خليق به، فركب ردعه واستحسن خطأه، اعترف، كشف القضية، فقتله الأمويون وانتهت دولة بني أمية وصارت إلى آل مروان. إذن هاي هندسة التجهيل هي مو قضية حديثة، بس اليوم صارت فرد مهارة واسعة كبيرة، تستخدم تقنيات وماكنة إعلامية كبيرة. الإمام الصادق عليه السلام فضحهم بقوله: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، أما الذي كان في معاوية فهو الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. هاي الشيطنة هي اليوم تحكم في العالم، في الإعلام وفي شبكات التواصل وفي السياسات والاقتصادات والتحالفات، هو الذي يتبعه الغربيون والشرقيون للسيطرة على العالم. ولعل الروايات التي تقول في آخر الزمان أكو مسيحي ودجال، ربما أحد معانيه هو هذا. فيابد للمؤمن وللمسلم أن ينتبه إلى ما يدور حوله وإلى ما يبث له في الإعلام وفي شبكات التواصل، ليحصن نفسه ويحصن دينه ودنياه وآخرته من هذه الألاعيب والخداع. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين من هذه الفتن، والحمد لله رب العالمين.